ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وكرمه ومنه علينا مع هذه الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل ذلك ثابتا ما حيينا أبدا. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على هذا الطلب والمثابرة عليه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لنا ولكم، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حياكم الله وإياكم. ما زلنا مع كتاب الخلع، واليوم إن شاء الله نختم كتاب الخلع. نسأل الله جل وعلا أن يتم لنا هذا الخير. هذا باب عظيم، نسأل الله أن يفتحه لنا فتحا عظيما. فالكتاب على مشارف الانتهاء حتى نبتدئ كتابا جديدا، فيكون الكتاب هذا يعتبر الربع قبل الأخير، يعني هذا الربع قبل الأخير، وإن شاء الله يعني نكون على مشارف الانتهاء منه. أمين رب العالمين. بارك الله فيك أبا الحارث. بلغنا إلى قول المصنف: فصل. ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف، فطلق الطلقة فله الألف. شو انظر هنا، هذه المسألة فيها خلاف، لكن لابد أن تنظر لها فتفهمها. نعم. قال: ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف، فطلق الطلقة فله الألف. لما؟ ما وجهة النظر الفقهية في هذا الباب؟ مع أنها قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة بألف، كيف وجهة النظر أن تكون هكذا؟ طيب، السؤال مرة ثانية. قال المصنف: لو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها الطلقة فله الألف. قلت: ما الوجهة الفقهية في هذا الباب؟ هي قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها الطلقة بألف. ليس كذلك أبا الحارث. الطلاق وقع بوحدة سواء، ممتاز يا سلفي، قريب جدا من الإجابة، لكن دقق النظر. لا، الثلاث لا تعتبر طلقة واحدة. أقرب الناس إليها الآن يمشي على السلك الصحيح، يعني سلفي ونعيم، باشمهندس نعيم، يصل إلى ما نريد، لأنها تبين منه للخلع فكانهم ثلاثة. قريب جدا يا جهاد، لو دققت النظر ستصل إلى الإجابة. سبحان الله. يا جماعة الخير، دقيقوا النظر في المتن. يقول: لو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله الألف. الأمر أيسر ما يكون. هو طبعا هذا الباب فقهيا هو ليس له إلا واحدة، وبالواحدة تحدث الثمرة التي تبحث عنها. هي لما قالت له طلقني ثلاثا بألف، ماذا تريد هي لما تقول طلقني ثلاثا بألف؟ ماذا تريد؟
تريد أن زمام أمرها قد انتهى إلى هنا، لا تريد الرجع عليه حتى ولو كان بمهر جديد وعقد جديد، تريد الاختلاع والبينونة الكبرى منه، تريد الاختلاع والبينونة الكبرى منه، فهي تريد ذلك، وهو بقي معه طلقة على ذلك، فالثلاثة هذا لغو. فالطلقة الأولى نزلت منزلة الطلقة الوحيدة، نزلت منزلة الثلاث طلقات لأن الثمرة واحدة. الطلقة نزلت منزلة الطلقات الثلاث، لما نزلت منزلتها؟ لأنها كما قلت، لأنها الثمرة واحدة، لأن الثمرة صارت واحدة. بعد ايش يا نعيم؟ بعد تعب. عامة جيد، ممتازين. فإذا كانت الثمرة واحدة وكانت البينونة الكبرى بذلك، كانت الثمرة واحدة وكانت البينونة الكبرى بذلك، لذلك قال ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف، فطلق الطلقة فله الألف، وهذا الأصح والأسد. لما؟ لأن الثمرة النتيجة التي المرادة قد تحققت بطلقة واحدة، لأنها الطلقة الثالثة التي تبين بينونة كبرى، وهذا اختلاع، فقد بانت منه على حيضة واحدة، وليس له أن يتقدم أن يكون خاطما بحال من الأحوال. نعم. وقيل، وهذا تضعيف للقول، هذا تضعيف، وقيل ثلثه، يعني له ثلث الألف كما في الجعالة، بأنها تقسم على تقسيمها، لأنها قالت الطلقات الثلاث بألف، فيبقى واحدة تكون ثلث الألف، تقسم أثلاثا. وقيل إن علمت الحال، فإن علمت الحالة فألف، وإلا فثلثه. وقيل في وجه رابع أنه يستحق مهر المثل، والخامس أنه لا يستحق شيئا لأنه المطلق كما سألت، لأنه لم تقع المطابقة، وهذا خطأ بين، هذا أضعف الأقوال. والقول الصحيح بأنه ما دام الطلاق بيده والخلع بيده، فهي طلبت طلاقا فأوقع الطلاق، وطلبت بينونة فوقع الطلاق، وإن لم يكن على نفس العدد لكنها كانت البينونة بذلك. حفظ الله الأخت الفاضلة، حفظك ربي، ونسأل الله أن يديم عليك هذا الخير والسير على النهر السديد بطريق مستقيم، حتى لا يعني تتقطع الأوصال بتقطع المجيء، لأنه كما قلت العلم إن لم يستمر صاحبه لا يصل، العلم إن لم يستمر صاحبه لا يصل. وأنا سأقول لكم شيئا، قد يقع أناس، قد يقوم أناس، الله تعالى له حكم، الله يعلم أين المحل الصادق، المحل الذي يستحق، فيضع الله يعني لله شؤون في عباده وحكم، والبواطن ما أحد يعلمها، البواطن لا أحد يعلمها، فلا يكشفها إلا الله جل في علاه. فترى بأن الله تعالى يمهد ويمهل وبعد ذلك يكشف، من أجل أن الله جل في علاه عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه، هذا مقتضى حكمة الله جل في علاه. فأنا أهيب بكل من الله عليه بمثل هذا الخير، وكان قد نال خيرا يعض عليه بالنواجس. وكما قلت دائما لا بد أن يضع نصب عينيه قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما أنا أقول عن نفسي الآن أفصح عنه، يعني كنت في زمن الحمد لله أنا في البداية ما كنت أعرف شيئا، الدنيا بأسرها ما أعرف عنها شيء، وطلقت كل شيء بيني وبين ربي جل في علاه، كانت هناك أمور لازمة لي ذهبت عني ببعض التفريط، أنا إلى الآن أعاني معاناة أشد ما تكون لترجع، ومنها ما 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 طار ورجع، ولكن أقسم بالله ثم أقسم بالله رجع، نعم رجع وثبت معي، ثبت نعم بفضل الله في علاه، لكن ليس كهيئته كما كان أولا، فمن اعتاد البطالة كان أحق بها، ومن اعتاد الاجتهاد كان أحق بها، ومن اعتاد العلو كان أحق به، ومن لم يعتد ذلك فليس له أحقية. كمن نسل يعني يرى أنه ما فهم الدرس فيقول أنا لا أفهم إذن لا أدرس، يقول ذلك أنا لا أفهم إذن لا أدرس، هذه سبيل، أولا هذه وسوسة من الشيطان طبعا، لأن الشيطان أراد أن يخزل، الشيطان فقيه في الشر، الشيطان قال الله عنه لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ففقيه في الشر، هو يريد أن يجعل لطالب العلم الذي يطلب العلم هنا معاذير توضع أمامه فيعتذر بها فترتاح نفسه، لأنه حقا الإنسان لما يعتاد خيرا ويجد نفسه قد قصر فيه أو انحرف عنه أو حاد يختلج في نفسه أمور شديدة جدا، فيريد العلاج. العلاج هذا لا يكون إلا بعذر، فيأتي الشيطان بهذه المعاذير: أنا مهما جلست لا أفهم، أنا ما عندي ملكة الفهم، إذا أنا لست طالب علم، إذا لا أجلس. فكانت البداية في المعاذير، ثم لا يجلس، ثم ذلك ممكن يجعله يعني يمني النفس في أمر آخر فيجلس مجلس آخر لا نفع له فيه ولا يرتقي به، أو النفع فيه يكون على يبقى على ما هو عليه في هذا الباب. فمعنى أن الله تعالى يزيله من مكانه إلى مكان أقل، أو أن الله يزيله من المكانة نفسها ولا يرجع إليها مرة ثانية، فالأحقية له في ذلك. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والله أعلم بعباده، وله فيه في عباده حكم وشؤون سبحانه جل في علاه، والمدار كله على الداخل لا على الخارج. ثم بعد ذلك ينضح الداخل على الخارج، ولا بد إن الله لا يكتم سريرة في عبد قط حتى تظهر على فلتات لسانه وعلى نظرات عينه وعلى تصرفاته. وهذا هذا هذا هو فعل الله مع العباد، هذا هو فعل الله مع العباد. فنسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. فالأخت الفاضلة طلبت أن تدعو أن ندعو لها بالانضباط، أردنا أن نشير إليها هذه الإشارة حتى لا تضيع فضلا قد من الله عليها به وقد ميزها عن غيرها، فإن ميزها عن غيرها فلا تضيع هذا الخير على نفسها. إذن لأننا نرى إحنا ماشيين من سنين بفضل الله، وكتب بفضل الله انتهت، هناك أسماء ثابتة وهناك أسماء متعرجة، عندنا من يقوم معنا ومن يسقط، عندنا من يمشي معنا ويسقط. كان الشيخ خالد كلمني من يومين بالهاتف كلام عجيب جدا، قال لي: هي المحطة أنا درست معك على كل هذه الأبواب هي محطات، والله يعلم من يصلح لهذه المحطة ومن لا يصلح لهذه المحطة، ينزع من شاء ويجنبه ويثبت من شاء ويجعله يعمل. هذه من الله جل في علاه، وهذا حق، هذا حق. نسأل الله جل في علاه لنا جميعا أن يستعملنا ولا يستبدلنا، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يخلص له، وأن يكون على جدة في عمل لله جل في علاه وبالله، ونكون مع طريق الله جل في علاه حتى نصل إلى ما نصب إليه، ونسأل الله أن يغفر لنا التقصير. نعم. إذن أقول لما قال وقيل ثلثه كما في الجعالة، هذا أيضا وقيل فيه تضعيف. حفظك ربي أختي الفاضلة، ونسأل الله أن يثبت لي ولك هذا الخير محينا أبدا. وأضعفه أن يقول لا يستحق شيئا، بل الطلاق وقع على ما يعني ليس العدد على ما وصفت، لكن الثمر على العدد، يعني كأن الواحدة هي كالمجموع، كأن الواحدة كالمجموع، فنزلت منزلتها وارتقت إلى ما طلبت وبانت منه بينة كبرى وكان الخل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن يبارك في الجميع، جزاكم الله خيرا الجزاء جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ولو طلب الطلق بألف فطلق بمئة، وقع بمئة. لو طلب الطلق بألف فطلق بمئة وقع بمئة. المعنى هنا بأنها وصفت وصفا، ارتضى هو بأقل منه، فإذا ارتضى بأقل منه وقع، لأنها عرضت عرضا وزيادة، فلما ارتضت بأقل منه وقع ذلك. أمين بزيت الجنة. إذن قال: لو طلب الطلق بألف فطلق بمئة وقع بمئة، لأنه راضي بهذا القدر وطلق عليه. وقيل بألف لأنها بانت بقوله طلقتك واستحق الألف، وطبعا قيل بألف على الوصف لانطباق الوصف، والصحيح أنه ما ارتضاه لنفسه، لأننا عندنا قاعدة عامة قد بيناها في هذا الباب. ما هي القاعدة العامة التي بيناها في هذا الباب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، الأبرار أتت بلفظ عجيبة أو بكلمة عجيبة. نعم والله، ومصداق لما قلت أنت يا من الأبرار، قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم، ممتازة جهاد، بوركت. نعم، هنا القاعدة العامة في هذا الباب: من له حق فالشرع التشريع الأصلي العام الأصيل العام أن من له حق يسقطه، أن من له الحق يسقطه، وإن ارتضى بإسقاطه له ذلك. ممتازة سلفي. إذن عندنا هنا هي عرضت الخلع بألف، هو ارتضى بمئة، فهي عرضت ما ارتضاه وزيادة، فيكون الوصف منطبق وزيادة فيقع الطلاق. وإن قيل بألف وهذا كما قلنا فيه ضعف، لأنها بانت بقوله طلقتك واستحق الألف الذي وصفت به الخلع. وقيل لا تقع لعدم الانطباق، وقلنا الانطباق موجود، لأن الانطباق لأنه العام كالعام والخاص، فالعام جزء في دائرة العام، فالخاص جزء في دائرة العام، في دائرة العام. ولو قلنا بالتفريع، لو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق ثلاثا، وقع الثلاث، وبالثلاث استحق الألف، أو الثلاث استحق الألف. أو قال طلقتك ثلاثا بالألف فوقع ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت. شوف هنا يقول طلق غدا، الوصف منطبق، طلق قبل، يبقى هنا على ما طلبت، على ما طلبت الزيادة، يعني الوصف منطبق وزيادة. تقول الوصف منطبق، هي طلبت اليوم، تريد اليوم، طلبت اليوم فطلقها أمس، فكأنها طلبت اليوم تعجيلا فعجل لها بأمس، طلبت اليوم تعجيلا فعجل لها بالأمس، بانت منه لحصول المقصود. وطبعا هذا أيضا فيما مذهب الشافعي فيه عجب. ما العجب هنا؟ لا ليس كذلك. ممتاز، الله أكبر، لفض فوق يا جاد، لفض فوق. نعم، لأن قلت أصول الشافعية يأخذون بظاهر العقود. ممتاز يا جاد، لفض فوق. أصول الشافعية يأخذون بظواهر العقود لا بالباطن. أصول الشافعية يأخذون بظاهر العقود لا بالباطن. قال بانت بمهر مثل، وقيل في قول بالمسمى. لو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت، لأن يعني حصل المقصود، وإن طلق قبله فقد زادها، كما لو سألت طلق فطلق ثلاثة. قال بانت بمهر مثل، وقيل في قول بالمسمى. هذا جريا منه على أنه، هذا جريا منه على إيش؟ جريا منه على فساد العوض. هذا جريا منه على فساد العوض. فقال بمهر مثل، وهنا أشار المصنف بهذا على طريقين، أصحهما القطع بالأول اللي هو المهر مثل. تعمل مثل هذا تأصيل العام في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلها المهر بما استحق من بما استحل من فرجه. المسألة على العوض، على المقابل، هل الكلام على المسمى أم على مهر المثل؟ عند الفساد مهر المثل يقدم لا المسمى. وأما الثاني في حكاية قولين، أحدهما مهر المثل والثاني المسمى بينهما، وهذا كما قلت جريا منه على فساد المهر، كالقولين فيما إذا خال على خمر أو مغصوب. نعم، هذا التأصيل العام، أنه لو كان الخلع على الخمر او على غير من العوض او الاعواض الفاسده. وثبوت المال لا يفرق بين العلم والجهل، لأنه مطروح عند علمائنا الكلام سواء كان علما أو جاهلا. أما ثبوت المال لا تفريق فيه بين العلم والجهل، لأن هذا من باب الضمان، لأن هذا من باب الضمان. ولو طلق بعد مضي الغد يعد رجعيا، يعني قالت طلقني الغد فمكث أسبوعا فطلق، لا يكون ده لا يكون خلعا، هذا يكون طلاقا رجعيا. وطبعا إذا قلنا في المذهب يعني لا يكون طلاقا بائنا، بل يكون طلاقا رجعيا، لأنه خالف الوصف غير منطبق، خالف قولها فكان مبتدئا، فابتدأ الطلاق من نفسه فيقع طلاقا رجعيا، فيقع طلاقا رجعيا. وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف، نعم، فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح. وهذا هذا 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 على التعليق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا على التعليق. إن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح. لما؟ لأنه الآن صار معلقا وكأنها الشرط المشروط، وقع الشرط فوقع المشروط، لأنه وقع المعلق عليه. وقيل لا يطلق لأن المعاوضات لا تقبل التعليق فيمتنع بثبوت المال، وإذا لم يثبت لم يطلق لارتباطه بالمال. وقوله فقبلت يؤخذ منه اشتراط القبول على الاتصال، ولا يكون الكلام الأجنبي بينهما، وفي احتمال القفال أنها بالخيار بين أن تقبل في الحال أو عند وجود الصفة اللي هي مسألة التعليق بالمسمى. وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسمى. طبعا لما يقول على الصحيح قلنا المقابل، لأنه يرى بأن التعليق لا يصح له مال، لا يكون له عوض، تعليقات لا عوض فيها. وإن كان الصحيح والمذهب أنه يصح ويقع الخلع، إذا وقع المعلق عليه وقع الخلع ويكون بالمهر المسمى، طلقت على صح بالمسمى بينهم، طالق بألف يبقى إذن بألف. وأما في قولهم في الثاني أن الاعتياض لا عوض له، أن الاعتياض لا يكون في المعلقات، يجوز الاعتياض عن طلاق المعلق كما يجوز في المنجز، لا فرق بينهم، كما أن العوض في المنجز فالعوض أيضا في المعلق ولا فرق بينهم. وفي وجه أو قول بمهر المثل، لا بالألف ولكن بمهر المثل. لما؟ كأنه في أحد يعرف لما؟ احنا قلنا الآن على الصحيح إذا قال لها إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق بألف أو خلع معلق، تعليقه الآن على الصحيح يقع الخلع وله الألف. وفي وجه لا ليس له الألف بمهر المثل، ممكن تبينوا لي لما؟ ما الوجه الفقهي في هذا؟ لأنه كضمان يد قريب جيد، لكن لو محط النظر في ذلك. سراج حفظك ربي وأحسن الله عليك وزادك أدبا وحرصا، لأنه ضمان لها المصمى أو القيمة، هذا اتفاق سلفي وجهات جيد جدا، لكن هناك شيء زيادة عليهما، لكن إجابات جيدة جدا، نحتاج إلى الأخيار، سبحان الله. نعم، الأمر هو أنه اعتبر المعاوضة فاسدة، عندما يقول مهر مثل اعتبر المعاوضة فاسدة. وفي مسألة الضمان، ضمان العقد أو ضمان يد، صحيح هو هذا في الباب على القول، لذلك قلت لكم نصف عين صحيحة، لكن هنا اعتبر المعاوضة فاسدة، لأنه قال بأن التعليق لا يجوز فيه الاعتياض، فلما اعتبر العوض فاسدا رجع إلى مهر المثل، وهذا ضعيف. والصحيح أن قلنا الاعتياض في التعليق صح ذلك، ليس فيه شيء. لأن المعاوضات لا يجوز تعليقها، فيؤثر في فساد العوض ولا يؤثر في الطلاق لقوته وقبوله التعليق، وإذا فسد العوض وجب مهر المثل. إذن هو جرى منه على أن هذا الاعتياض. نحن نقترب، مع أن الوقت ليس معنا، لكن نقترب إلى الختام. المسائل مسائل عويصة صراحة ولا بد من حلها، الحمد لله أنتم معي فيها. قال فصل: ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة. يصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة كالتزام المال بعتق السيد عبده، وقد يكون له فيه غرض. هذا إذا قلنا بأن الخلع طلاق، فإذا قلنا وفسخ لم يصح، لأن الزوج لا ينفرد به بلا سبب ولا يجيب هذا الخلاف إذا سأله الأجنبي الطلاق فأجابه، لأن الفرقة الحاصلة عند استعمال الطلاق طلاق قطعا. يبقى إذن أنه أجنبي جاء طلب الخلع من الزوج، أجنبي عن المرأة، ليس وليا، ليس من أصولها، فلذلك حاضر السؤال نجيب إن شاء الله. فطلب الخلع، فهل يصح؟ نعم يصح وإن كرهت الزوجة في هذا الباب، وهو كاختلاعها لفظا وحكما، أي فهو من جانب الزوج معاوضة فيها على معنى التعليق، ومن جانب الأجنبي معاوضة فيها شوب الجعالة. فلو قال الأجنبي طلقت امرأتي وعليك كذا طلقت رجعيا ولا مال، لأنه لا يملك المعاوضة، لأنه لا يملك المعاوضة. يعني جاء أجنبي وقال لزيد طلقت امرأتي وعليك 100,000، طلقت المرأة لكن لا ليس له 100,000، ويكون هذا رجعيا. ولو قال أجنبي طلقها وعلي 1,000 أو لك 1,000، هنا هذا المثل الذي ينطبق مع أصل المتن. جاء عميس وهو أجنبي عن هند، وجاء لزيد زوج هند فقال لها طلق، فقال له طلقها وعلي 1,000 أو لك 1,000 مني، فطلق وقع بائنا ولزمه المال، لأنها نزلت منزلة الشرط أو نزلت منزلة الوعد، لكن حقا نزلت منزلة الشرط والرسوم عند الشرطين. الله أكبر الله أكبر. ولو قال أجنبي طلقها وعلي 1,000 قلنا وقع بائنا ولزمه المال. هنا قال أيضا كما قلت كاختلاعها لفظا وحكما، وإن اختلعها سفيه وقع رجعيا، كما لو اختلعت سفيها نفسها، لأن السفيه محجور عليه في التصرفات المالية، فإن طلق هو وقال طالق على 1,000 ليس له 1,000 وصار الطلاق رجعيا. نعم أمين وإياك. قال المصنف: ولوكيلها أن يختلع له، ولأجنبي توكيلها فتتخير هي، أي يجوز أن يكون الأجنبي وكيلا بالاختلاع من جهة الزوجة، توكله فأكون وكيلا للاختلاع. وهنا أيضا يكون الزوج بالخيار بين أن يختلع استقلالا وبين أن يختلع الأجنبي هنا أن يكون لوكيلها أن يختلع له، ولأجنبي توكيلها فتتخير هي. فإذا هو حينئذ بالخيار بين أن يختلع استقلالا وبين أن يختلع بالوكالة يعني عنها، فله أن يختلع استقلالا كما سبقت المسألة وقال طلقها ولك 100,000، أو بالوكالة فتوكله أن يطلقها 10,000 فيقول طلقها أنا وكيل عنها فطلقها 10,000، أو طلق موكلتي على 10,000. ويجوز أن يوكل الأجنبي الزوجة فحينئذ تتخير هي من توكله في الاختلاع. قال: ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق، لأنه مربوط بالمال، مرهوم بالمال، وهو لم يلتزم في نفسه لأنه كاذب في هذا الباب، فخاطب فشابه فأشبه أن يكون خاطبها فلم تقبل لا بوكالة ولا بولاية. وأبوها كأجنبي فيختلع بماله، أي صغيرة كانت أو كبيرة، فيقول طلقها ولك مني 100,000، طلقها ولك سيارة، فيختلع بماله إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة أيضا له ذلك. فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة الأولية لم تطلق، كما لو بان كذب مدعي كذب الوكالة في الاختلاع، فلما تعرض لهما فالرجعي على الأصح، بأن اختلع بمالها هي وصرح بوكالة أولية وليس وكالة هنا الآن ولاية فلم تطلق، لأنه كما قلنا التصرف في حق الغير لا يكون إلا بإذنه، وتصرف الفضولي تصرف مرفوض مردود لا يصح. فلو وقع يكون وقع الطلاق استقلالا، يعني يقع رجعيا. قال أو باستقلال فخلع بمغصوب، أيوة إن اختلع بمالها مصرحا بالاستقلال فهو الاختلاع بمغصوب، لأنه كذب في ذلك في الادعاء، فهو وليس مسلطا على مالها، فيكون كأنه اختلع بمسألة بالمغصوب. فهنا بالمغصوب قلنا فساد المهر يقع الطلاق ويكون مهر المثل على الأظهر، أو يكون ببذل المسمى على الألف أو على المائة ألف. ختاما قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ادعت خلعا فأنكره صدق بيمينه، لأن القول قول هنا الآن، إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع. وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت منه بإقراري، لأنه أقر بالطلاق، والنزاع في المال، والأصل عدم المال بانت منه دون عوض ولا عوض، لأن الأصل براءة ذمتها وعدم التطليق على العوض. الأصل أن الطلاق يقع بلا عوض، وإن اختلف في جنس العوض أو قدره ولا بينة، يبقى إذن هيبقى الطلاق وقع لأنه اتفق عليه واتفق أيضا على العوض، لكن على أصل العوض، لكن على هيئته. فالاختلاف بينهما نرد الأمر على القياس الأصيل في مسألة البيوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البائع والمشتري فتحالفا أو يتردان، يبقى يتحالفا كالمتبايعين. وكل منهم تذكروا كما قلنا في البيوع، كل منهم مدعي ومدعي عليه، كل منهم مدعي ومدعي عليه. قال: ووجب مهر المثل، لأنه تعذر رد البضع إليه فرجع إليه بدله، وهو مهر المثل. لما تحالف والنزاع قائم والطلاق وقع، هو لا يكون هكذا، لا يخرج هكذا، لأن الطلاق كان على عوض وفي استقرار باتفاق على العوض، النزاع في مقداره، يبقى إذن يستقر على ما يتراضى عليه ومهر المثل، كما لو وقع التحالف بعد تلف المبيع. ثم القول في أن الفسخ يحصل بالتحالف أو يفسخ أو يفسخ من أصر على النزاع، ففي كيفية اليمين ومن يبدأ به على ما تقدم وبينا في مسائل المعاملات والبيوع. ففي قول هنا: ولا بينة يحترز به عما إذا قام كل واحد منهم ببينة على ما يقول، فإنه إن كان الاختلاف في غير عدد الطلاق فتتهاير البينات، يعني تتساقط، أو فيه فإن أرخت البينات وكتبت التواريخ واتفق الوقت تحالف، وإن اختلف فالتي أسبق تاريخا لابد أن تقدم على التي جاءت متأخرا. قال المصنف: ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم، يعني على ذهب على فضة على 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 ربية، المهم إذا نوي على نوع معين لازم به، ويحتمل في الخلع ما لا يحتمل في البيع. وقيل مهر المثل، والحق أنه على ما نوي عليه واتفق عليه، ومهر المثل لا يكون إلا بالفساد، لأنه هنا لما قال مهر المثل على أساس فساد التسمية كما يفسد في البيع، والحق كما قلت يغتفر في الخلع ما يغتفر في غيره. ولو قال: أردنا دنانير، فقالت بل دراهم أو فلوسا، تحالف على الأول أنه نزاع في جنس العوض فأشبه ما لو اختلف فيه سمياه، ووجب إن اختلف والنزاع استقر ولم يفصل النزاع وجب مهر المثل بلا تحالف الثاني. والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد ختمناها، لأن هذا نزاع في النية والإرادة ولا مطلع عليها، وإذا امتنع التحالف ووقع الاختلاف صار العوض مجهولا، فإن صار مجهولا فسد، وإن فسد وجب مهر المثل، فيجب الرجوع إلى ما تراضي عليه. ومهر المثل ما أسعدني ولله الحمد والمنة، قد من الله علينا بالانتهاء من كتاب الخلع كلية بفضل الله جل في علاه. كتاب الخلع كلية انتهى، والآن المصنف كتاب الخلع الذي هو بين النكاح وبين الطلاق قد انتهى، أنهاه الله ربنا لنا. اللهم أدم علينا هذا الخير محينا أبدا، نعوذ بالله من قول الله جل في علاه، أو ننزل في قول الله جل في علاه، وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. كتاب الطلاق نقف عند هنا، ولو في أسئلة تفضلوا.
تقول: هل من خلع امرأته ثلاث مرات لا يعني لها أن تتزوج رجل آخر؟
لا، هو أصلا لم يقع طلاقا، كل مرة في الخلع لا ليس فيه ثمة شيء. الخلع عفوا، أنا قلت الخلع لا يقع طلاقا على الراجح الصحيح، الخلع فسخ. فلو تزوجها وخالعته وحدث الخلع بينهما وقع فسخا ولم تحسب طلقة وبانت منه وعدتها حيضة واحدة. طيب بعد الحيضة تزوجها بمهر جديد وبعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، ثم خالعته مرة ثانية بانت منه وعدتها حيضة ولم تحسب طلقة، فتزوجها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، ثم خالعته الثالثة أيضا لم يقع طلقة، على الراجح صح أنه فسخ وليس طلاق.
تقول رجل يضاجر زوجته ويؤذيها في دينها وبالضرب ويبعث من يبلغ أهلها حتى يطلبوا منه الطلاق دون مقابل،
أعوذ بالله.
ثم لما أهلها أخذوها عندهم من شدة الضرر أخذ كل المتاع حتى ما جاء به أهلها وقال هو خلع ويجوز له أخذ كل المتاع حتى الثياب، هل بهذه الطريقة يكون خلعا؟
هذا ظلم بين، هذا ظلم بين، فليتق الله ولا بد من المعاودة وإلا فالظلم ظلمات.
هل للمعتدة لوفاة زوجها أن تخرج لمواساة والدة زوجها بصورة يومية وتعود لمنزلها ليلا؟ المعتدة لوفاة الزوج هل لها أن تخرج لمواساة يعني والدة الزوج بصورة يومية وتعود للمنزل ليلا؟
مرة ثانية،
هل للمعتدة لوفاة زوجها أن تخرج لمواساة والدة زوجها بصورة يومية وتعود للمنزل ليلا؟
وزوجها مات؟ ها؟ لما تذهب؟
مواساة للحمى،
هي العادة مواساة مش الحمى بس. مثلا إن كان الأمر فيه بر بها والثانية لا تحتمل فلها ذلك وتعود لها أن تبيت في ال.
في قول المصنف يصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة، كيف يقع خلعا وهي لم تؤذ؟
لا أنت أسرعت معلش.
في قول المصنف يصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة، كيف يقع خلعا وهي لم توكل ولم تتفق على معاوضة؟ احنا في المتن قلنا يصح اختلاع يعني الاجنبي هو اللي يطلب الخلع من الزوجه، وحتى لو كانت الزوجه
حتى لو كانت تكره ذلك.
فالسؤال كيف يقع خلعا وهي لم توكل ولم تتطلق؟
هنا كيف يقع خلعا؟ يقول طلقها على الف، هي كرهت لكن لم تنكر واقرت، فقال طلقتها على الف، فسكوتها رضا في هذا الباب، وان كان لا ينسب للساكت قول، لكن هنا المحل محل انكار، فلما لم تنكر صح ذلك.
ماذا تقولون في من يرى في نفسه أنه من أهل الفضل فلا يصلي على العاصي ويقينا لا يلتفت إليه أحد إن لم يحضر الجنازة؟
يعني هو يرى في نفسه أنه من أهل الفضل وليس من أهل الفضل، هذا ما هذا مريض فلا بد من علاجه، ما به هو السؤال وين؟ هذا مريض فلا بد من علاجه ولا بد من بيان الفضل له حتى لا يضيع على نفسه هذا الخير من قراريه الخير على الصلاة على الميت.
هل المرأة المختلعة من زوجها ثلاث مرات لها نفس أحكام الطلاق ثلاث مرات؟
قلت لا، ولأن الخلع فسخ ليس بطلاق.
هل كل عاصي لا يصلي عليه أهل الفضل زجرا لغيره أم هناك معاصي بعينه؟
لا، وطبعا كان أولا لابد أن يكون مجاهرا بالمعصية، أن يكون مجهرا بالمعصية يأتي الكبائر، فهذا الذي لا يصلي عليه الفضل. انتهت الحمد لله. إلى كتاب تخريج الفروع على الأصول، إلى كتاب تخريج الفروع على الأصول. نعم، الآن إن شاء الله ننتهي منها أيضا حتى ندخل على مسألة. طب في سؤال آخر قبل أن ننتهي، معلش.
يقول ما المقصود بقول ابن تيمية رحمه الله أما قتل الداعية إلى البدع فقد يصح لكف الضرر عن الناس كما يقتل المحارب، وإن لم يكن كافرا فليس كل من قتل يكون قتله لكفره.
نعم، وإيش يريد معنى الكلام؟ هو يرى أن ابن تيمية يرى كلام الملكية في أن القتل تعزيرا لولي الأمر، وأعظم الناس فسادا أهل البدع، فساده مستشري مستطير هدام للسنن.
هل يمكن أن يغير من طلق ثلاثا نية الطلاق إلى الخلع؟ هل يمكن أن يغير من طلق ثلاثا نية الطلاق إلى الخلع؟
لا، هذا تلاعب، ليس له ذلك.
تقول يعني أي امرأة إن لم تعترض على طلاقها وكرهته يعد خلعا؟
لا، ليس كذلك. إن كان العوض موجود، لازم العوض يكون موجود.
تقول أختي تسأل صديق زوجها يتحرش بها ويحاول الوصول لها، وهي أخفت الأمر عن زوجها مخافة المشاكل أو أن يقتتله، والآن هذا الشخص يضايقها، فهل تخبر زوجها علما أنه قد يطلقها لأنها أخفت الأمر عنه؟
فهمتش السؤال. صديقي الزوج
بيتحرش بيها،
ماشي، اتفضل.
فأخفت الأمر عن الزوج، يعني منع من المشاكل والاقتتال، فهو حتى الآن ما زال يعني يعوضها وتخشى تقبل الزوج بأنها أخفت عنه السابق فيطلقها.
إنا لله وإنا إليه راجعون. تخبر أخاها وتخبر زويها، يتصرفون معه. نعم، أعوذ بالله.